الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس تحركات عديدة للقضاء على المتمردين الأكراد الأتراك في شمال العراق. المنسق الأمريكي الخاص للجهود ضد حزب العمال الكردستاني جوزيف فرالستون قال بعد محادثات أجراها مع مسؤولين أتراك أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع الاعتماد على القادة الأكراد العراقيين في هذه الجهود، معربا عن أمله في أن يقدم رئيس إقليم كردستان في العراق مسعود بارزاني مساعدة ضد حزب العمال الكردستاني. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد بحد الولايات المتحدة والعراق لما وصفه بتقصيرهما في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني، بينما يواجه دعوات في الداخل من أجل القيام بعملية عسكرية في شمال العراق لمطاردة المتمردين الأكراد. قالت وزارة الخارجية الرومانية إن قوات التحالف في العراق كانت تحتجز عاملين رومانيين للأشهر الثلاثة الماضية للاشتباه بقيامهم بعمليات تجسس في البلاد. المتحدثة باسم الوزارة كورينا فينتان قالت إن العاملين وهما كهربائي ونجار كانا يعملان لصالح شركة أمريكية، وقد تم اعتقالهما قرب بغداد في 31 من شهر تشرين أول الماضي لقيامهما بتصوير منشآت عسكرية أمريكية. فينتان أفادت أن رومانيا على اتصال حاليا مع السلطات الأمريكية في العراق بخصوص هذه القضية. قال تقرير لهيئة رقابية أمريكية أن جهود إعادة الإعمار في العراق التي تدعمها الولايات المتحدة كانت مكبلة بالعنف والفساد والإدارة البيروقراطية. التقرير أشار إلى أن قوات الأمن العراقية التي تم تدريبها وتسليحها من قبل الولايات المتحدة تتطور ببطء، وأن أمن البنى التحتية لمنشأة الطاقة في العراق ما زالت عرضة للمخاطر، وأن نسبة البطالة ما زالت عالية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية بحاجة لتقوية النظام القضائي ونظام السجون. انتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن قرار تعزيز القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وقال أن الحكومة العراقية تفتقر إلى الرغبة في السياسة الرغبة السياسية في بناء البلاد. مدير المعهد جون تشيبمان قال في تقرير سنوي وعنوانه التوازن العسكري لعام 2007 أن نشر الولايات المتحدة 21 ألف جندي إضافي لم يكن كافيا وتجاهل تفصيلات طرق محاربة التمرد، مشيرا إلى أن جنديا أمريكيا واحدا لكل 184 من سكان بغداد تمثل نسبة أقل بكثير مما ورد في توصيات الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية المارينز. التقرير أشار إلى أنه كان يتعين على رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن يقيل عددا كبيرا من وزراء حكومته غير الكفؤين لتقوية موقعه، لكنه افتقر إلى وجود قوة سياسية لتنفيذ إجراء كهذا. قتل 13 شخصا وأصيب قرابة 50 آخرين بجروح في أعمال عنف متفرقة وقعت في العظمية وباب المعظم وحي الأمين ببغداد اليوم. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين وأحد أفراد مشاة البحرية المارينز توفوا يوم أمس متأثرين بجروح أصيبوا بها في عمليات قتالية بمحافظة الأنبار. اعتقلت الشرطة البريطانية 8 أشخاص في أكبر عملية لمكافحة الإرهاب تنفذها في أنحاء البلاد. مسؤولون من الشرطة أفادوا بأن المعتقلين ألقي القبض عليهم في مناطق عديدة من مدينة برمنغهام للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها. وأغلقت شوارع عديدة في برمنغهام التي تعد ثاني أكبر المدن البريطانية والتي تضم مزيجا عرقيا ويعيش بها عدد كبير من المسلمين. شرطة ويست ميدلاندز قالت في بيان إنه لا يوجد تهديد محدد، لكن محطة تلفزيون سكاي ذكرت إن الشرطة منعت وقوع مؤامرة إرهابية كبرى كانت في مراحل التخطيط الأخيرة أو على وشك التنفيذ. مصدر من الشرطة قال إن الخطة المشتبه بها لم تكن لتسبب خسائر بشرية كبيرة، لكنها كانت ستتضمن أسلوبا إرهابيا جديدا، مشيرا إلى أنها لم تكن من النوع الذي يستهدف قطارات الأنفاق أو الطائرات أو ما شابه ذلك. أكدت وزارة الزراعة اليابانية انتشار سلالة فيروس H5N1 من مرض إنفلونزا الطيور في مقاطعة أوكاياما بغرب البلاد، لكنها لم تبلغ عن حالات إصابة بشرية بهذا الفيروس. وكانت الوزارة قد قالت أنها تشتبه في تفشي آخر للمرض بعد نفوق 23 طائرا في مزرعة للدواجن في مقاطعة ميازاكي بجنوب غرب اليابان، والتي شهدت من قبل تفشي حالتين لهذه السلالة من الفيروس. يذكر أن فيروس H5N1 أودى بحياة 164 شخصا على الأقل في شتى أنحاء العالم منذ عام 2003، معظمهم في آسيا، كما نفق أكثر من 200 مليون طائر بسبب هذا الفيروس أو نتيجة الإعدام لمنع انتشار المرض. قال أحد ممثلي الادعاء العام في بلغاريا إن بلاده ستحاكم 11 من ضباط الشرطة الليبية بتهم تتعلق بتعذيب ممرضات بلغاريات للحصول على اعترافات منهن بأنهن تعمدن إصابة مئات الأطفال الليبيين بفيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. ويستعد القضاء البلغاري لتوجيه اتهامات ضد ضباط الشرطة غيابيا في غضون 4 أشهر في قضية اكتسبت صبغة سياسية بدأت منذ 8 أعوام بعد أن قضت محكمة ليبية في كانون أول الماضي بإعدام الممرضات فضلا عن طبيب فلسطيني لنشر عدوى بالفيروس في مستشفى في مدينة بنغازي الليبية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب وأخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: استمرار معارضة الديمقراطيين لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش، وخبراء أمريكيون يؤكدون أن للكونغرس القدرة على إيقاف الحرب في العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس رسالة إلى عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفن رئيس لجنة الخدمات المسلحة والجمهوري جون ماكين عضو اللجنة. عرضت رايس في رسالتها إجراءات كان على حكومة رئيس الوزراء نور المالكي اتخاذها ولم تفعل، ومنها تنظيم انتخابات في المحافظات وتحديد توزيع الثروة النفطية وتعديل بنود قانون اجتثاث البعث. الحكومة العراقية وعدت أيضا باعتماد قانون يتعلق بالعفو السياسي وبالميليشيات الطائفية بحلول 31 من كانون الأول الماضي، وكذلك الانتهاء من مراجعة الدستور. رايس أضافت في رسالتها أن حكومة المالكي وضعت هذه القائمة في أيلول الماضي، وأوضحت رايس في رسالتها أن الرئيس بوش سبق وأن بين المالكي وقادة العراق الآخرين أن دعم الولايات المتحدة لن يستمر إلى ما لا نهاية. عضوا لجنة الخدمات المسلحة ليفن وماكين قالا أن رسالة رايس تفتقد إلى التفاصيل، كما تتجاهل هدفا حدده مسؤولون أمريكيون، وهو أن يأخذ العراقيون المسؤولية في المحافظات بحلول 2 تشرين من هذا العام. عضوا اللجنة لاحظا أن رسالة رايس توضح أن الإدارة الأمريكية لا تنوي التفكير في نتائج فشل العراق في الوفاء بالتزاماته، وأضافا أن الولايات المتحدة تساهم بقوات أكبر، بينما يكتفي قادة العراق بطرح وعود أكبر، ولاحظا أن ذلك ليس وصفة لتحقيق النجاح في العراق. موسيقى
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. يواجه الرئيس الأمريكي جورج بوش معارضة متزايدة لخطته بإرسال قوات إضافية إلى العراق، غير أنه أصر أن اتخاذ الكونغرس قرارا يدين سياسته في العراق سيعني الذهاب بعيدا جدا. في هذه الأثناء قال خبراء أن في إمكان الكونغرس الأمريكي إنهاء الحرب في العراق. جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها اللجنة القانونية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، استقبلت فيها 5 خبراء، 4 منهم قالوا أن في إمكان الكونغرس استخدام صلاحياته لوقف الحرب في العراق. أما الخبير الخامس فأكد أن الرئيس بحكم منصبه هو الذي يتخذ القرارات فيما يتعلق بمسار الحرب والعلاقات الخارجية، علما أن بوش هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري أرلين سبيكتر أن الرئيس جورج بوش ليس الوحيد الذي يتخذ القرارات بشأن العراق، إذ قال:
أود أن أبين ببالغ الاحترام أن الرئيس ليس الوحيد الذي يتخذ القرارات، وأن اتخاذ القرارات مسؤولية مشتركة.
رئيس إحدى اللجان الفرعية وهو السيناتور روس فينغولد قال أنه سيطرح مشروع قرار يمنع استخدام أموال للحرب بعد اعتماد القرار ب6 أشهر، ولاحظ أن حديث الخبراء يظهر أن في إمكان الكونغرس إيقاف الحرب إن أراد ذلك. يذكر أن مجلس الشيوخ سيناقش الأسبوع المقبل مشروع قرار يعارض إرسال قوات إضافية إلى العراق، غير أن مثل هذا القرار لن يكون ملزما للرئيس. أما ما يمكن للمجلس فعله فهو إيقاف التخصيصات المالية، رغم أن العديد من أعضاء المجلس يترددون في اتخاذ مثل هذا القرار ما دامت القوات الأمريكية في الخارج. في هذه الأثناء أعلن البيت الأبيض أن بوش حصل على موافقة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري راد لإنشاء فريق استشاري من الحزبين حول العراق. ناطقة باسم بوش قالت أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الفريق قريبا وسيجتمع الأسبوع المقبل. في صعيد متصل بالكونغرس الأمريكي قال جون نيغروبونتي في جلسة استماع نظمتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قال أن الولايات المتحدة تود حل مشاكلها مع إيران بشكل سلمي، غير أنها لا يمكنها السماح لطهران بدعم الميليشيات في العراق دون مواجهة. جلسة الاستماع جاءت من أجل تثبيت تعيين نيغروبونتي نائبا لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. نيغروبونتي دبلوماسي مخضرم، وكان سفيرا في العراق وفي الأمم المتحدة ومديرا لوكالة المخابرات المركزية CIA. وقد أضاف في جلسة الاستماع أن واشنطن تتردد في إجراء محادثات مباشرة مع طهران لعدم إحراز الأخيرة تقدما فيما يخص برنامجها النووي. يذكر أن الرئيس جورج بوش خول الأسبوع الماضي القوات الأمريكية باعتقال أو قتل إيرانيين من الناشطين في العراق في إطار اتهام واشنطن طهران بمساعدة متمردين في استهداف قوات أمريكية في العراق، وهو ما تنفيه إيران. هذا ونقلت فضائية CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن وزارة الدفاع تحقق حاليا في احتمال أن يكون أشخاص كانوا يرتدون زيا عسكريا أمريكيا هاجموا قاعدة أمريكية قرب كربلاء قبل أيام، تحقق فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص إيرانيين أو أنهم لقوا تدريبا على يد إيرانيين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. نبقى في واشنطن، حيث نشر مكتب المفتش العام الخاص بالإعمار في العراق والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشر تقريرا جاء فيه أن ملايين الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة كمساعدات لتدريب الشرطة العراقية ربما تبددت بسبب سوء الإشراف على تنفيذ العقود. وزارة الخارجية دفعت مثلا حوالي 44 مليون دولار لمعسكر سكن مدربين لقوات الشرطة لم يستخدم على الإطلاق، منها حوالي 4 ملايين دولار لإنجاز أعمال لم يتم التخويل بها في إطار عقد منح لشركة دين الدولية. التقرير وجد أيضا أن الحكومة الأمريكية ربما أنفقت حوالي 37 مليون دولار على أسلحة ومعدات لم يتم تسجيلها وغير موجودة أصلاً. التقرير توصل إلى أن السبب هو وصولات مبهمة وسوء في التوثيق، كما لاحظ أن تفاقم الوضع الأمني في العراق يؤدي بدوره إلى عرقلة جهود الإعمار بشكل عام. يأتي هذا التقرير مع طلب الرئيس جورج بوش من الكونغرس الموافقة على مبلغ يزيد على مليار دولار لتقديمه كمعونة للعراق في مجال الإعمار. يذكر أيضا أن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أنشئ في بداية عام 2004 لمعرفة مصير 18 مليار دولار قدمها دافعو الضرائب الأمريكيون وخصصت لإعمار العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة ميسون أبو الحب لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي وفاة 2 من جنوده ورجلا من مشاة البحرية متأثرين بجراح أصيبوا بها يوم الثلاثاء في محافظة الأنبار، كما أعلن اشتباك مروحية أمريكية مع متمردين كانوا يهيئون لزرع عبوة ناسفة جنوب بغداد يوم الأربعاء. الجيش الأمريكي أعلن أيضا اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة والمعدات شرق بغداد واكتشاف مخبأ عبوات ناسفة في بعقوبة. القوات متعددة الجنسيات أعلنت أيضا إلقاء القبضة على زعيم خلية تستخدم العبوات الناسفة ولها ارتباط بتنظيم القاعدة دون أن تكشف عن اسمه، وذلك في عملية في 30 من هذا الشهر. كما اعتقلت قوات عراقية 8 من المشتبه بهم في منشأة نفطية شمال شرق اللطيفية. في العاصمة بغداد انفجرت عدة سيارات مفخخة يوم الأربعاء، كما سقطت مدافع هاون في منطقة الأعظمية فقتلت 4 أشخاص. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في بغداد في التقرير التالي.
قالت مصادر في الشرطة العراقية أن مدنيين قتلا وأصيب 10 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء جنوب شرق بغداد. وأكدت مصادر في الشرطة العراقية لمراسل إذاعة العراق الحر أن سيارة مفخخة تركها مجهولون قرب مخبز في حي الأمين جنوب شرق بغداد انفجرت بطريقة التحكم عن بعد، وأسفر انفجارها عن مقتل 2 وإصابة 10 وإلحاق أضرار بسيارة مدنية أخرى كانت متوقفة قرب مكان الحادث. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن قوات الأمن أغلقت منطقة الانفجار، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات القريبة. ونبقى في سياق الأمن، إذ قال شهود عيان أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار ظهر يوم الأربعاء على مدنيين كانوا يمرون في الشارع الرئيسي في حي الصليخ شرق بغداد، وقتلوا 10 منهم ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة. وذكر أحد الشهود أن قوات الأمن أسرعت إلى مكان الحادث وطوقت المنطقة، فيما قامت مفرزة أخرى من الشرطة بملاحقة المسلحين الذين لاذوا بالفرار. من جهة أخرى، أفاد شهود عيان أن قذيفة هاون سقطت في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء على مرآب لمبيت السيارات المدنية في حي الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد، وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار بعدد من السيارات المدنية دون أن يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر في الشرطة العراقية أن 3 مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب 3 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بعد ظهر يوم الأربعاء غرب بغداد. ووضح مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن سيارة مفخخة كانت توقف في الشارع الرئيسي بحي المأمون غرب بغداد انفجرت، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جميعهم من المدنيين. في حين أكد شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت منطقة الانفجار، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى اليرموك القريب من مكان الحادث. من ناحية أخرى، أكد مصدر في الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة تركها مجهولون على الطريق العام في شارع الجمهورية وسط بغداد انفجرت بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 3 آخرين جميعهم من المدنيين وإلحاق أضرار بسيارة مدنية كانت قريبة من موقع الانفجار. ووضح المصدر أن قوات الأمن أغلقت المنطقة وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفى الكندي القريب من الحادث. وكما يقول المثل العربي أن المصائب لا تأتي فرادى، جاءت قذائف الهاون هذه المرة لتضرب جانب الكرخ من العاصمة بغداد وفي منطقة الحرية الثانية تحديدا، إذ سقطت قذيفتان على بناية ملاصقة لمدرسة حذيفة، مما أثار الذعر بين الطلبة والمدرسين. وقررت إدارة مدارس حذيفة والأصمعي والمصطفى بالمنطقة صرف الطلبة إلى منازلهم تعطيل الدوام يوم الأربعاء. وضمن مسلسل الجثث المجهولة الهوية، عثرت الشرطة العراقية على 8 جثث مجهولة الهوية. وأفادت مصادر الشرطة أن الجثث وكالعادة بدت عليها أثار التعذيب، بالإضافة إلى أصابتها بعيرة نارية في مختلف أنحاء الجسم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الموصل انفجرت سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة فقتلت شرطيا وأصابت 2 آخرين. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في الموصل في الرسالة الصوتية التالية.
في المنطقة الصناعية الشرقية هاجمت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب الطالب الجامعي عزيز خان حسن، وفتحت عليه نيران بنادقية فقتل في الحال. الحادث هذا يأتي في إطار عمليات القبض على الهوية التي تزادت في الأيام الأخيرة في الموصل بشكل ملحوظ. وبالقرب من الجسر الخامس، عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة مترجم كان قد اختطف صباح اليوم، وشهدت على الجثة حسب مصدر في الشرطة العراقية آثار التعذيب وبقع من الدماء على ملابسه. وفي محل لوقوف السيارات بحي الدرجزمية انفجرت عمودة ناسفة بوجه ركل لقوات الشرطة العراقية، ونجم عن العملية هذه المقتل الشرطي وجرح 4 آخرين. على الصعيد الآخر، عمليات تفجير العمودات الناسفة انفجرت عمودة ناسفة عند مدخل الجسر الخامس وألحق انفجارها أضرارا بممتلكات المواطنين. في خارج مدينة الموصل وإلى الغرب منها اعتقلت القوات الأمنية العراقية 3 أشخاص من المجتمع بهم، واتهموا بالضلوع في العمليات الإرهابية فيما اعتقلت السلطات الأمنية الكردية في منطقة بردرش إلى الشرق من الموصل 3 أشخاص هم لقمان عمر مصطفى وإدريس رمضان وثالث يدعى أرشد، وذلك على أثر قيام باختطاف ابن أحد الأثرياء ويدعى المختطف صدقي خضر محمد، والذي تم تحريره في حي الميثاق للموصل، وذلك بعد اعترافات أدلى بها المعتقلون للقوات الأمنية الكردية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر نحييكم ونتابع في هذه الساعة تقريرا عن أسباب إخفاق الفريق العراقي في بطولة كأس الخليج، وهناك تقرير من الأمم المتحدة حول فرار العراقيين خارج بلدهم، ونختتم الساعة بحلقة من قضاياها بشأن تأثير الاحتقان الطائفي على الزيجات في العراق. نتوقف أولا في بغداد، حيث أبدى نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي قلقه من خطة أمن بغداد، وبحسب رأيه فإنها غير واضحة المعالم والأبعاد. الهاشمي شدد خلال تصريحات صحفية يوم الأربعاء على ضرورة توقف الدول الإقليمية من التدخل في شؤون العراق الداخلية، مشيرا إلى أن جزءا من معاناة العراقيين نابع من تدخل هذه الدول. ليث أحمد والتفاصيل.
أبدى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قلقه من خطة أمن بغداد جراء عدم اطلاعه والكيانات السياسية على تفاصيل هذه الخطة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الهاشمي الأربعاء عقب اجتماع له مع ممثلين عن جبهة التوافق العراقية.
أنا لا أخفي قلقي فيما يتعلق بخطة من بغداد التي لا زالت حتى اليوم غير واضحة المعالم، غير واضحة الأبعاد، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة هو أن تنهي هذا الملف وأن تعمل على اطلاع الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة لغرض أن تكون هذه الكيانات مشاركة في خطة من بغداد وتتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذه الخطة في المستقبل إن شاء الله.
نائب رئيس الجمهورية أكد أن دعم جبهة التوافق العراقية للخطة الأمنية مقرون باطلاعها على تفاصيلها، موضحا إنه قد وجه كتابا رسميا لرئاسة الوزراء من أجل تزويدهم بتفاصيل هذه الخطة.
الذي وصلني حتى اليوم هو مجرد إيجاز شفوي، لم أطلع على أي وثيقة تتعلق بملامح وطريقة تطبيق هذه الخطة ومن سوف يستهدف بها وما هو دور الكيانات السياسية في هذه الخطة. الذي وصلني هو كما ذكرت إيجازا شفويا. أنا قمت من جانبي في ضوء الإيجاز الشفوي بتقديم ملاحظات، قيل لي بأن معظم هذه النقاط قد لقيت ترحيبا وأخذت بنظر الاعتبار وعدلت الخطة بموجبها، لكن ما زلت حتى اليوم أنتظر تأكيدات في مسائل مركزية حاسمة حقيقة، وطلبت تحريريا أن تقدم نسخ من هذه الخطة إلى مجلس الرئاسة وأن يجري إيجاز شفوي نهائي في هذه المسألة إذا أريد لجبهة التوافق العراقية ومن يمثل جبهة التوافق العراقية في السلطة أن يعضد خطة من بغداد وأن يتحمل تبعاتها.
من جهة أخرى، شدد الدكتور طارق الهاشمي على ضرورة توقف الدول الإقليمية بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من معاناة العراقيين نابع من تدخل هذه الدول.
نحن نرفض أن يكون العراق ساحة لصراع إرادات وتسوية حسابات، العراقيون لا علاقة لهم بهذه المسألة. وجزء كبير من محنة العراقيين في الوقت الحاضر أنهم أصبحوا شاء أم أبوا ضحايا أجندات أجنبية. لابد أن يتوقف التدخل الصارح في الشأن العراقي، لابد أن تعي دول الجوار وتعود إلى منطق العقل وتحترم الجيرة الحسنة وتحترم سيادة العراقيين الذين ينبغي أن يبقوا من يتخذ قرارهم بأنفسهم.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول ما نشر من استياء لممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في العراق مختار لماني من موقف هذه الدول غير الداعم للعراق، أجاب نائب رئيس الجمهورية:
أنا أعتقد هذا تحصيل حاصل، هذا الموقف حقيقة موقف مسؤول من ممثل الأمين العام للجامعة العربية. هو ذكر تحديدا أن حجم وطبيعة الأزمة العراقية كبيرة جدا، وليس هناك مشروع عربي لمساعدة العراقيين في تخليصهم من هذه المحنة. وأنا أعتقد الرجل وضع النقاط على الحروف، كان دقيقا في تشخيصه. هناك حقيقة خيبة أمل من جانب الدول العربية، لم تعمل ما ينبغي أن تقوم به، علما أن ما يحصل في العراق سوف يؤثر عاجلا أو آجلا في الأمن القومي العربي.
أو عن تفاصيل مباحثاته خلال اجتماعه مع ممثلين عن جبهة التوافق العراقية، أوضح الدكتور طارق الهاشمي:
تكلمنا عن مسائل خاصة تتعلق بجبهة التوافق العراقية وضرورة تطوير أدائها داخل الحكومة وفي إطار مجلس النواب. هذه المسائل التي نوقشت هذا اليوم، واتفقنا على أن نلتقي في المستقبل القريب لإعادة النظر بالعديد من الآليات وسياقات العمل داخل جبهة التوافق العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد وندعوكم لمتابعة تقرير من الأمم المتحدة يؤكد بأن فرار العراقيين إلى الخارج أو إلى أماكن أكثر أمنا داخل بلدهم يعتبر أكبر تحرك سكاني طويل الأمد في الشرق الأوسط منذ نزوح الفلسطينيين في أعقاب تأسيس إسرائيل عام 1948. وينتهي الأمر بغالبية العراقيين في بلدان تستضيف أصلا جاليات فلسطينية كبيرة، كما دفعت حرب العام المنصرم بين إسرائيل وحزب الله العديد من اللبنانيين إلى مغادرة بلدهم، ما زاد من حدة الأزمة. ونشرت وكالة رويترز للأنباء سلسلة من التقارير المتعلقة بالهجرة العراقية، أعد لنا الزميل أياد الجيلاني ملخصا لما ورد فيها.
تفيد مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بأن ما يصل إلى 50,000 عراقيا يهجرون ديارهم كل شهر، وتقدر هذه الوكالة الدولية بأن نحو 2,000,000 عراقي قد انتقلوا إلى بلدان مجاورة وإلى سوريا والأردن بشكل خاص، بينما يبقى نحو 1,700,000 ممن يعتبرون نازحين في الداخل. وتنقل وكالة رويترز عن جان فيليب شوزي المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في جنيف التي تراقب النزوح في جميع أرجاء العراق أن العامل الفاصل كان التفجير الذي استهدف مزار الإمامين العسكريين في سامراء في 22 من شباط من العام الماضي. كما يوضح التقرير بأن تفشي حالة انعدام الأمن في العراق يعيق وكالات الإغاثة الأجنبية منذ حادثي تفجير مكاتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد. وتنسب رويترز إلى ستيفان جاكمي الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين إعرابه عن قلقه من أن سوريا والأردن اللتان تحتضن كل منهما ما بين 500,000 إلى 1,000,000 لاجئ ستقوم بإغلاق حدودها في وجوه اللاجئين الذين سرعان ما يستهلكون ما جلبوه معهم من موارد. وتتابع الوكالة بأن عشرات الآلاف من العراقيين يبحثون عن الأمان في إيران ومصر ولبنان وتركيا ودول الخليج العربية، إذ لا يتم قبول طالبي اللجوء الرسمي لدى المفوضية الدولية إلا فيما ندر. أما الولايات المتحدة التي دأبت منذ الحرب العالمية الثانية على الإسراع في استجابتها لمحن اللاجئين، لم تقبل غير 202 من العراقيين من بين 70,000 آخرين قبلتهم خلال عام 2006. وتنقل الوكالة الإخبارية عن بيل فريليك مدير سياسات اللجوء لدى مؤسسة Human Rights Watch توضيحه بأن عاملين ساهما في جعل إدارة بوش فرض هذه القيود على اللاجئين العراقيين، موضحا بأن الأجهزة الإدارية لا ترغب في المجازفة مع العراقيين، فمن الأسهل بشكل عام أن تقول لا بدلا عن نعم. كما تلعب السياسة دورا بحسب فريليك، فالأشخاص الذين تعول الولايات المتحدة عليهم لبناء الديمقراطية في العراق هم الذين يفرون من البلاد. وتوضح رويترز بأن الديمقراطيين في الكونغرس بادروا أخيرا إلى الضغط على الإدارة الجمهورية كي تفتح الأبواب أمام العراقيين، خصوصا منهم المترجمين وغيرهم من يتعرضون إلى الاغتيال في العراق نتيجة عملهم مع القوات المسلحة الأمريكية.
سيدتي وسادتي، ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أربيل، حيث عقد مدرب الفريق الوطني العراقي بكرة القدم أكرم سلمان مؤتمرا صحفيا أعلن فيه بقائه في منصبه بعد فشل المنتخب في بطولة كأس الخليج 18. المدرب سلمان أوضح في المؤتمر تفاصيل ظروف مشاركة العراق في هذه البطولة من الأعداد والتحكيم السيء للمباريات. شمر رمضان والتفاصيل.
أعلن أكرم أحمد سلمان مدرب الفريق الوطني العراقي لكرة القدم بقائه في منصبه رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا على خلفية إخفاق الفريق في تخطي الدور الأول ببطولة الخليج. سلمان الذي عقد مؤتمرا صحفيا بمدينة أربيل حمل خلاله ظروف الإعداد السيء للفريق والتحكيم السيء للمباريات وضغوط قال بأنها من داخل الفريق وخارجه مسؤولية الإخفاق. وقد أبدى عضو اتحاد كرة القدم العراقي ورئيس الوفد لبطولة الخليج عبد الخالق مسعود تأييدا لوجهة نظر المدرب سلمان. المدرب سلمان أوضح رأيه بشأن إخفاق الفريق بقوله:
كان مع الوفد العراقي أكثر من قنبلة موقوتة، يعني من خارج الوفد وقنبلة موقوتة في داخل الفريق نتيجة العدد 25 اللي أنا دعيت به بعض اللاعبين الكبار بالسن لتقييمهم مثلا، ولكن العملية انقلبت ضدي وأصبح مع الأسف أقولها أنه تصفية حسابات مع المدرب على حساب المنتخب الوطني، وهذا طبعا أثر. عامل ثاني مهم جدا، بعض اللاعبين كانوا ينظرون لمصلحتهم الخاصة، مثلا بعض اللاعبين جاتهم عقود، هوار محمد بمبلغ جيد جدا 850,000 دولار، أعتقد أنه هذا قبل مباراتنا مع السعودية بعض اللاعبين سمعوه أثر عليهم.
ويواصل المدرب موضحا رأيه بشأن أسباب الإخفاق:
الظلم اللي صار علينا من قبل هذا الحكم، ضربة الجزاء الظالمة اللي انطاها للسعودية اللي أذتنا، الطرد اللي صار علينا اللي أذانا، كل هذه أسباب يعني مع الأسف أسباب حرمة المنتخب العراقي بالرغم من ظروف الاستثنائية اللي ما ممكن منتخب العالم كله يمر بهيش ظروف، نال استحسان ورضا الإعلاميين وخبراء كرة القدم ومنح بجدارة كأس الفريق أكثر إمتاعا وأكثر أداء وأكثر تكتيكا داخل الملعب، وهذا فشي احنا نفتخر به إن شاء الله.
مدرب الفريق العراقي بكرة القدم طالب اتحاد الكرة العراقي بإصدار قرار يمنع بموجبه اللاعبين وأعضاء الجهاز الإداري من التصريح لوسائل الإعلام بشأن مباريات الفريق.
طالب أنه الاتحاد يصدر قرار يمنع منع بات أي تصريح سواء كنت أنت فائز أو كنت أنت خسران من أي لاعب من أي إداري من أي شخص، خاصة بعد المباريات اللي تكون الوضع النفسي بها مشدود، وخلينا نتعظ خلينا نتعلم من الناس اللي قاعد تصرف ملايين وما نكون احنا ظروف هذا دي عيش العراق، هل الانقسامات هذه وهل الأمور هذه يشجعون على الطائفية وغيرها، ونجي احنا نعمل في كرة القدم ونهدم المنتخب العراقي.
المدرب سلمان أعلن كذلك عن تلقيه أكثر من عقد للعمل في خارج العراق، لكنه أعلن أنه لا ينوي الموافقة على تلك العقود مفضلا البقاء مع الفريق العراقي.
في الوقت الحاضر أنا جاني أكثر من عقد، لحد الآن أنا اختلف عن الناس، ما أتخذ قراراتي بانفعال، برؤية وبصبر وبوقت صحيح، وبالتالي أنا أقرر أنه إذا أبقى أو ما أبقى. ولكن يعني مثل ما مرينا بالمرحلة السابقة أنه أنا ما عندي عقد مع الاتحاد العراقي، كلمة شرف فقط، ملتزم معهم ومصلحة بلدي هي فوق كل شيء.
رئيس الوفد العراقي لبطولة الخليج عبد الخالق مسعود أشار هو الآخر في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى تشكيل لجنة تحقيقية في أسباب إخفاق الفريق، وكذلك إلى استعدادات الفريق للمشاركة بالبطولات القادمة.
قررنا أن نشكل لجنة تحقيقية على ضوء التقرير الذي قدم مدرب أكرم أحمد سلمان إلى الاتحاد وتصرفات بعض اللاعبين الذي أساءوا للكرة العراقية، مع أسف الشديد بعض الأشخاص اللي متواجدين مع الوفد عرضوا بعض اللاعبين أمثال سمير كاظم وشدراك يوسف. على الشهر السادس عندنا بطولة غرب آسيا، والسابع أمم آسيا عندنا في تايلاند، إن شاء الله نستعد استعداد جيد.
انتهى التعليق. كان هذا تقريرا حول وجهة نظر مدرب الفريق العراقي بكرة القدم حول أسباب الخسارة في بطولة الخليج الأخيرة وموقف اتحاد كرة القدم العراقي حول هذا الموضوع. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عندما أعاني واقفة على رجلي ربيت نخر
خير سالكي لجل العراق وحيدي يا أخوة، خير سالكي لجل العراق وحيدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، أحييكم أنا أسماء السراج ويسعدني أن أقدم لكم قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية.
هو الحكي مو يم الطائفة، الحكي يم الشخص اللي حيجي من ذيك الطائفة، عقليته شنو، هل هو إنسان متحضر، هل هو إنسان متعصب متطرف. نانا الحكي احنا قبل ما كنا نفكر بهالمواضيع هاي ولا كانت ببالنا، وناس قلب على ناس وناس تحب ناس متزوجين ومختلطين. اختي ماخذه من طائفة اخرى، اخويا اخذ من طائفة اخرى، وما سألنا بهالموضوع نهائيا، بس عرفنا نوعية الاشخاص اللي ناسبناهم واهلهم واخلاقياتهم فقط.
لم تعد سمعة الرجل أو وضعه المادي أو شهادته العلمية شروطاً مهمة في قبول العائلة له زوجاً لابنتها، بل أصبح انتماءه الطائفي أو العرقي هو أول ما يسأل عنه.
هي هو هذا التطرف وهاي العنصرية، يعني ما كانت موجودة بالعراق مع الأسف، يعني بلدنا كان يعني الناس يعني هم ما تعرفين هذا من يا طائفة وذاك من يا طائفة، هذا سني هذا شيعي هذا كردي، يعني ما عندنا شات هالمسائل هاي، بس هسه هاي ظهرت تالي وقت.
مشكلات كثيرة ترتبت عن الاحتقان الطائفي في العراق، ويزخر الواقع بالعديد من قصص الحب التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح بسبب الاختلاف في الطائفة التي ينتمي إليها المحبين.
هو من طائفة وأنا من طائفة، فيعني هو سائل الأحداث الأخيرة.
بس اثنينكم مسلمين؟
ايه طبعا اثنيننا مسلمين.
يعني زين داخل عائلتكم انتو سواء بنات خالاتك او خواتك اكو زيجات مختلطة من طائفتين مختلفتين، يعني رياجيل يخطبوكم من غير طائفة وكانوا يوافقون؟
لا ناخذ يعني من غير طائفة بس ما ننطي للطائفة.
زين ليش يعني تاخذون النسوان وما تطلعون؟
لان بحكم شلون انه هاي البنية اذا راحت لها الطائفة راح تتبع رجلها مثلا. يعني
تعتقدين انه هاي زادت بهذه الفترة هاي؟ يعني لو هو نفس الولد متقدم لك قبل 3 سنوات كان موقف اهلك يختلف؟ يعني
كان شوية ألين، يعني هم كان هذا الشيء بار من البداية، بس هاي سلوا بعض صارت الأخيرة دا اقول شي زادت الموضوع كلش تعازوا، يعني شلون صار في التشتت أفكار ناس ما يدرون شنو حل هذا الوضع. يعني
هو زميلي شو أنتوا تلتقون كونه من طائفة أخرى، يعني هل هذا يخلي حاجز بينه؟
لا ما حد حاجز، لو أكو حاجز أنا كنت كان يعني ما وما يعني أصور ماكو واحد يعني طائفة تختلف واي عن طائفين، وكل إسلام هم الله واحد ونبينا واحد.
زين فاتحتي أهلك في الموضوع لو ما جرأتي؟
لا فاتحتهم.
وشنو كان جواب؟
مراضين الموضوع نهائيا، يعني
بدون ما يشوفون الولد؟
شافوا الولد هم
ورفضوا بس لهذا السبب؟ لو
يعني بس هذا السبب، بس هذا السبب.
زين هسه ممكن اسال عن موقف الولد من الرفض لهذا السبب، شنو موقف؟
طبعا هي مو سهله عليه، يحاول يعني يحاول بالموضوع الله كريم،
يعني ممكن يعيد الكره مره ثانيه؟
عاده هو مرتين.
واكو احتمال اهلك يشيلين موقف؟
لا.
زين انت ممكن تتزوجين شخص غيره ماكو ما تعرفي زين وماكو بيناتكم معرفه؟ لا بس لانه هو من طائفتك.
لا ما اعرف هي صراحه، لانه يعني ما اتقبل اي انسان غيره.
عندك شجاعه انه توقفين او تتخذين فد موقف، مو بس موقف شخصي حتى تتحصلين على الرجل التردي، يعني وانما ممكن تحدين حتى من هاي الممارسات اللي تصير اذا تمرتي؟
يعني اتمنى يعني اتمنى انه القي فد حل او احط فد حد لهذا الشيء. يعني
زين ما تعتقدين موافقتك عليه بدون رضا الاهل هو فد خطوه بهاي الاتجاه؟
لا
هذا مو تشجيع التمرد.
لا 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 يعني مو ان شاء الله التمرد، بس يعني ما اقدر يعني انه هم اهلي يعني.
أريد هسه أعرف منو الأكثر تشدداً بهذا الموقف، يعني أنت بجزء بالمشكلة وتعرفين، هل هي الأم، هل هم الأخوة والأب، يعني هل ذكور العائلة أكثر متشددة؟
العائلة الشكل كل عائلة. أنا عائلتي والدي.
أنت وصلت هذا الحاجز، يعني أنت عدش حاجز نفسي إزاء هاي الطائفة لو أنت عادي تتعامل وياهم بغض النظر عن هذا الولد اللي ينتمي؟
لا هم أكو يعني أكو إيه وصل مرحلة إنه هاي صارت هاي ظروف هسه تصير الأخيرة.
زين أنت أخذتي موقف من الطائفة بسبب الظروف والاضطرابات السياسية، لعد ليش هذا الولد مو منهم؟ يعني ما نجح في أن يحسن صورة الطائفة؟
لا لا يعني هو مناقش مو كل طائفة، أكو حسب هسه إحنا همين أكو من الطائفتين ناس ما عندها ثقافة.
زحفت الخلافات السياسية التي يشهدها المجتمع ومظاهر العنف الطائفي فيه على العلاقات الاجتماعية في العراق، وباتت مصدر تهديد للعوائل المختلطة، كما أدت إلى تراجع نسب الزواج المختلط وندرته بين الطوائف، وأصبح معه مجرد اختلاف المتقدم للزواج عن طائفة من يطلب الزواج منهم سبب كافي لرفضه.
احنا قبل ما تعرفنا وحبينا واحد الثاني، يعني ما كانت هيك وضع، كان حب متبادل ومتفقين على الزواج وامورنا كلش ماشيه، ويعني الموضوع محسوم بيناتنا يعني. وتفاجئنا بهالوضعيه اللي صارت الاخيره، التفرقه والطائفيه والسنه والشيعه والقتل، وصارت تفرقه كلش قويه بيناتنا بحيث اهلها حتى ما يخلوها تداوم، يعني تعينت وبطلوها هسه حاليا.
والمشكلة التي تواجه أغلب المحبين إن علاقاتهم بدأت قبل تفشي أعمال العنف والاحتقان الطائفي.
تعرفت قبل 3 سنين أيام، يعني تعرفت على شخص وحبيته واسمه عمر وأنا اسمي نغم، فصارت شغلة طائفية وأجي أكثر من مرة، يعني أقول لك تقريبا 5 مرات وأهلي مدى يقبلوا لي، هاي قصتي كليتها من الأول للأخير ولحد الآن أهلي راضين.
أما الذين استطاعوا تعدي عقبة اختلافاتهم الطائفية وفرضوا زواجهم على عوائلهم، فإنهم يعانون من صعوبات في التعايش مع الأهل.
خلال فترة من عملنا بدأت قصة حب بيني وبينها، لحد قبل سنة قررت أن أخطبها، كان ردة فعلهم سلبية، ما كانوا يقبلون بهذا الشيء، رضاني أهلها، كان أكو تحفظ من عائلتي وبالإضافة إلى رفض عائلتها، لكن قوات الحب اللي بيناتنا أكبر من أنه والحد ما خلينا أهلنا قدام الأرض الواقع، وقلنا لهم إحنا راح إذا ما تقبلون إحنا راح نتزوج ونترككم، وحاولت أفهمهم أنه إحنا وحبنا أكبر من الأمور اللي تصير حاليا بالبلد، وأكو زيجات هواية مختلطة صارت بالعلاقة. إحنا مو أول شيء زواج سني، ولا أول سني زواج شيء، فأخيرا أهلها رضخوا للأمر الواقع وقبلوا أنه نتزوج، لكن يعني ما كان قبول مطلق.
فمشكلات حيدر ولما لم تنتهي بفرض زواجهم، وإنما يعاني الاثنين من حساسيات الأهل الطائفية.
حتى تستمر حياتنا نحاول أن نبتعد، أنه نتكلم بالأمور السياسية وأمور الانفجارات اللي يصير، لأن نحاول أنه نبتعد عن هاي الأمور، وأكو حساسيات بالموضوع، أكو بالنسبة لأهلها يمكن من أروح أوديها وكذا، يعني أكفد نوع من الحساسية بالموضوع، فأحاول أتجنب هذا الشيء، أحاول أدخل وياهم في جدالات بهذا الموضوع، أحاول أن أبني علاقة وياهم تأيد ما كان.
قضاياها. وامتد الاحتقان الطائفي ليطال مشاعر الشباب من الجنسين تجاه بعضهم البعض، فأصبح أحدهما لا يتقبل الآخر لمجرد كونه من طائفة أخرى.
لو نفرض الشخص اللي اجى خطبك هسه من طائفه اخرى، كان رضيتي به؟
لا طبعا لا،
يعني هو الشخص نفسه اللي اجى عليك هسه بس من طائفه اخرى، يعني شنو اللي يخليك ترفضي؟
لا مو هو اول الشخص اللي اجاني من هالطائفه اكيد ما يشبه الشخص اللي اجاني من غير طائفه اخرى، يعني اكو اختلاف بين الافكار بيناتهم، بين الوعي بيناتهم، يعني ما نقدر اثنيناتنا نتوافق على فد شيء.
يعني منين جاك هذا التصور انه هو ما طول من طائفه اخرى اذا هو يختلف جوهريا عن الطائفه اللي انت اختاريت الشخص؟
اي هاي طبيعه العراق صارت. يعني
منين جاكم هذا التصور؟ يعني مثلا والدتك اللي قبلت تزوجك ما تقول ما عندي مانع ازوجها لشخص من طائفه اخرى، المهم هو اخلاقه واخلاق انت، ليش هيك صارت؟ والله غير الشغلات اللي أشوفها قدامي خلتني أتخذ هيك قرار.
زين أنتي من عائلة بيها زواج مختلط سواء خوالك أو خالاتك، ودشوفين أنه يعني الزواج المختلط ناجح يعني ما بمشاكل، فليش أنتي ماخذة الموقف هذا؟
والله هاي شغلات اكتسبناها بالجديد.
بالنسبة هو للشخص اللي تقدم لك، لو أنتي كنتي من غير طائفة كان تقدم لك؟
هم لا.
زين يعني هل يمتلك نفس الأفكار اللي عندك، يعني أنه أنت إذا كنت من غير طائفة فأنت مختلفة عنه وما تقدرين تنسجمين؟
أي بالضبط، يعني من سابع المستحيلات، يعني هو اللي سبب اللي خلاه يتمسك بي أنه أنا من طائفة.
ويفسر الكثير منهم أسباب تفاقم هذه الأزمة بما يشهده المجتمع من احتراب طائفي.
أكيد الأخبار اللي دا تنقل والكتل اللي صاير بالشارع أكيد هو اللي دا يأثر عليهم وعلى نفسيتهم. يعني إذا هو اسمه عمر ولزمه تقول إذا لزمه هو عمر يكتلو شيء عاني، أنت شنو موقفك؟ وإذا لزمه واحد من أخوتي السنة جماعته أنه إذا كتلو إحنا شنو راح يكون موقفه، أو هو شنو راح يكون موقفه بالنسبة إليه؟ يعني أنا بعدني صغيرة وتدريني بعدني طالبة، إذا أنا أترمل من هسه يعني إيش راح يقولون أهلي؟
الظروف الحالية أثرت بشكل عميق وبشكل كبير بهذا الأمر. يعني في السابق ما كنا نسمع بهاي الأمور، ما كنا نسمع أنه كانت تم زواجات مختلطة كثيرة يعني بين السنة والشيعة، وكان أكو فد نوعا ما أكو يعني كانت أكو فد يعني عدم رغبة من جانبين لربما يعني بس بنسبة ضئيلة، لكن الآن هاي تعمقت أكثر وبدينا نحس بمخاطرها علينا خاصة نحن الشباب، لأنه لما الإنسان يقع بغرام إنسانه ما رح يفكر أنه هاي منين جاية وشنو أصلها، رح يفكر يحبك إنسانه، وبالتالي ينسى أمر كونه من طائفة هو من طائفة أخرى.
والبعض يرد أسبابه إلى ما يقوم به الساسة من نقل صراعاتهم إلى قواعدهم الجماهيرية.
بالتأكيد لم تكن موجودة جسدتها هذه الخلافات السياسية بين رجال السياسة والقادة، وساعدت على انتشارها بعض وسائل الإعلام، إثارة وزيادة الاحتقان الطائفي، وصوله إلى داخل البيوت العراقية، بل وصوله إلى داخل العائلة الواحدة، حيث وصل هذا التهديد إلى حد الوصول إلى الطلاق والتهديد بالطلاق.
ويعزو البعض الآخر تفاقم هذه الأزمة إلى ضعف الحكومة.
كل من طلع على معدنة الموزين قبل يجوز كان الحكومة حاكم يعني قبل خلينا نقول كان مغطي عليه شغلات مو من الميزان يماته خوفا على الحكم ماله، بس شنو يعني هاي شغلات كانت ما موجودة. هسه ماكو صراحة حكومة تعبانة هاي، فكل من قام ينطي رأي.
أما النتائج المترتبة على هذه الظاهرة فتتلخص في تفاقم مشكلة العنوسة وما يترتب على حرمان الشاب أو الشابة ممن يحبون من مشكلات نفسية.
راح يزيد العنوسة في العراق بسبب هذا الموضوع، لأن بعد كم يوم البنية ما تلقى رجال يتقدم لها، لأن الطائفية تسوي تفرقة بين العراقيين وشتت شملهم.
بالتأكيد يساعد هذا على زيادة نسبة العنوسة، على زيادة الهجرة من منطقة إلى منطقة، أصلا زيادة نسبة العنوسة اللي هي مرتفعة أصلا بسبب تراكمات الحروب والهجرة. أنا أعتقد أن هذه الظاهرة أثرت كثيرا على ذوي العقول والخلفيات الثقافية البسيطة، لكن الخطر الحقيقي يكمن عندما يصبح مثقفي البلد والطبقات المتعلمة وخاصة الشباب الجامعي عرضة لهذا التفكير المتدني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.